والآن مع الشريط الرابع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نقوم بمراجعة سريعة لما أخذناه ليلة البارحة. قلنا إن الخبر من حيث هو ينقسم إلى قسمين، فما هما هذان القسمان؟ ما له طرق محصورة وما ليس له طرق محصورة. الأول يسمى ماذا والثاني ماذا؟ تفضل. نعم. نعم، أحسن. فالأول الذي ليس له طرق محصورة هو المتواتر، والذي له طرق محصورة يقال له خبر الآحاد. قلنا إن خبر الآحاد ينقسم أيضا إلى أقسام، فما هي أقسام خبر الآحاد؟ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: المشهور، ثم العزيز، ثم الغريب. هذه الأقسام الثلاثة أيها أكثر طرقا؟ المشهور أكثر من العزيز. طيب، أيما أكثر، العزيز أو الغريب؟ العزيز أكثر طرقا من الغريب. عرفنا الحديث المشهور، فما هو تعريفه؟ نعم، ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. طيب، إذا جاءني حديث يرويه ثمانية من الصحابة، وعن الثمانية يرويه 16 من التابعين، ويرويه أكثر من هذا العدد في الطبقة التي بعد ذلك، ولكن بحسب اصطلاحهم في تعريف الخبر المتواتر لا تنطبق عليه شروط المتواتر، فماذا نقول عن هذا الحديث؟ يرويه ثمانية من الصحابة، يقال له مشهور، يقال له مشهور، لأننا قلنا ما رواه ثلاثة فأكثر، فإذا لا حد للكثرة إلا أن يصل إلى درجة التواتر. فما يرويه ثلاثة يقال له مشهور، وأربعة مشهور، وخمسة، وستة، وهكذا، المهم إلى أن يصل إلى درجة التواتر. لكن لا ينبغي أن يقل العدد في طبقة من طبقات السند عن ثلاثة. فلو رواه مثلا ثلاثة من الصحابة، وعن الثلاثة رواه اثنان من التابعين، يعني اثنان من الصحابة رواه عنهما واحد من التابعين، والصحابي الآخر رواه عنه واحد من التابعين، وعن الاثنين من التابعين رواه أربعة من أتباع التابعين، ثم ما زال العدد يتكاثر فيما بعد ذلك، هذا ماذا نقول له؟ نعم، نقول له العزيز. لماذا؟ مع أنه رواه ثلاثة من الصحابة. أحسنت، بارك الله فيك، لأنه اختل الشرط في طبقة من طبقات السند فقل عن العدد المطلوب وهو ثلاثة، فأصبح العدد اثنين. فما دام العدد قل إلى اثنين فهذا ينزل إلى النوع الآخر وهو العزيز. طيب، الأخ يسأل يقول: إذا تحقق شرط التواتر في جميع الطبقات إلا طبقة الصحابة فالعدد لم يصل إلى حد التواتر، فهل نسمي هذا متواترا؟ نحن تكلمنا عن هذا بالأمس. وش نقول لك؟ نعم، أي. لكن بالأمس ذكرنا أن هناك من سمى هذا تسمية خاصة. أحسنت، بارك الله فيك، قلت إن الحنفية يسمون هذا النوع بالمستفيض، فالمستفيض بين المشهور والمتواتر، فلم يصل إلى درجة التواتر وهو فوق المشهور، فقالوا إن القلة إنما حصلت في طبقة الصحابة وعندهم هذا أخف. فهذا بالنسبة لرأي الحنفية. لكن الذين تكلموا في خاصة في الأصول والمصطلح يسمون هذا أيضا من أنواع أخبار الأحد، فيقولون عنه مشهورا ما دام أنه ما وصل إلى درجة التواتر حتى في طبقة الصحابة. لكن الذي تحرزنا عنه أمر معين في تعريف الخبر المتواتر، ما الذي تحرزنا عنه بالنسبة للصحابة؟ نعم، المقولة التي يعني قلت إنها مستبشعة وهي أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فقلت إن هذه اللفظة لا تليق أن تطلق على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أعلى مقاما من أن يقال عنهم هذا الكلام، حتى وإن كان هذا التعريف يرد في بعض كتب الأصول. فقلت إنهم حينما يتكلمون يتكلمون عن الخبر أي خبر، يعني ليس كلامهم محصورا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء الكلام عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالتبع، لكنهم يتكلمون عن خبر أي خبر. ويعني يمكن أن أمثل على هذا ببعض الأمثلة. فمثلا الآن عندنا بلدان كثيرة في العالم كله بعضها لم نره، فمثلا اليابان، هل يشك أحد منا أن على وجه الأرض بلد يقال لها اليابان؟ ما أحد يشك، فالعلم الضروري متحقق هنا. طيب هل جاءنا إسناد صحيح لو تتبعنا طرقه أن هناك من ذهب إلى بلاد اليابان وشاهدها ووصفها لنا وذكر أن هناك بلاد تسمى اليابان؟ يمكن لو استنطقت الإخوة الحاضرين الغالبية العظمى منهم سيقولون لا والله ما رأينا أحد ذهب إلى بلاد اليابان ووصف لنا تلك البلاد. طيب ما الذي إذن أدرانا أن هناك بلادا يقال لها اليابان؟ قالوا هو التواتر، التواتر الذي يحصل به العلم الضروري، ولا وليس من الضرورة أن ينظر في رجاله. لو بحثت تحاول أن تجد سندا من الأسانيد يصلك إلى بلاد اليابان لا تجد، لكن هذا التواتر يعني انتشار الخبر، هذا الانتشار بحيث أنه ليس هناك أحد من الناس يشك بأن هناك بلادا يقال لها اليابان، هذا الذي يسمونه التواتر. فهذا عندهم يتنزل على الخبر أي خبر. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم والتابعين، فهذا له مقاييس وضوابط عند علماء الحديث، هناك بعض الفوارق بينها وبين الخبر أي خبر. فالحديث النبوي لا يجري عليه هذا المجرى، لا نجد حديثا من الأحاديث نفتقد فيه الإسناد ونقول إن هذا الحديث صح إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد التواتر وهو ليس له سند. لو بحثنا ما نجد هناك حديثا من الأحاديث بهذه الصورة، لكن يمكن أن نجد أحاديث مروية بأسانيد متعددة، مثل ما وصفنا حديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. فنعم هذا الحديث بهذه الصورة له طرق كثيرة جدا، هذه الكثرة هي التي جعلت كل طريق واحدة منها تؤيد الطريق الأخرى وتعاضدها، حتى تحصل بهذا الكم الهائل من هذا العدد من هذه الأسانيد علم أقوى من العلم المتحصل بطرق أقل لحديث آخر، كتب النبي صلى الله عليه وسلم. لا هذا له إسناد، هذا له إسناد، لكن المشكلة جاءت في هل هو مرسل أو له حكم الاتصال. هو ورد موصولا وورد مرسلا، لكن الصواب أنه مرسل. فهذا الكتاب عده العلماء من الكتب التي حتى وإن كانت مرسلة لكنها مما ترجح عندهم صحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة أن بعض أجزائه وأفراده لها شواهد تعاضدها. فمثلا يعني اللفظة المشهورة في هذا الكتاب وهو أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، ورد هناك حديث وإن كانت أسانيدها ضعيفة لكن بعضها يشد بعضا مع هذا المرسل الصحيح، طبعا هو الصحيح إلى مرسله. فبهذا تتقوى ويحصل بها ما يحصل من الصحة أو الحسن، مع العلم أن هناك من ينازع. يعني لا تجد العلماء متفقين على صحة هذا الكتاب، هناك من يخالف كابن حزم الظاهري. الآن نحاول أن نسمع لبعض الإخوة الذين يرغبون في التسميع، فبعض الأوراق جاءت تذكرني بهذا، لا بأس. في أحد حافظ؟ طيب في اصطلاح أهل الحديث فإن التصانيف في فأجبته إلى سؤاله أو مع حصر. طيب يكفي يا أخي، في أحد ثاني يحفظ؟ طيب فالأول المتواتر وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها، على المختار. طيب معلش، الذي يريد السمع سمع له إن شاء الله في الليلة القادمة. أن القسم الرابع أو النوع الرابع هو الغريب، كثيرة جدا، هذه الكثرة هي التي جعلت كل طريق واحدة منها تؤيد الطريق الأخرى وتعضدها حتى تحقق الحديث الذي يتفرد بروايته راو واحد، وسواء كان هذا التفرد في أصل السند أو في أثناء السند فهذا يرجع إلى أقسام هذا النوع من أنواع علوم الحديث وهو الغريب. لكن إذا أردنا تعريفه فنقول هو ما يتفرد بروايته راو واحد أيا كان ذلك التفرد. الغريب له قسمان، ففيه الغريب والفرد فهما بمعنى واحد، وإن كان بعضهم أكثر ما يستعمل الغريب للفرد النسبي ويقل استعمال هذه اللفظة في الفرد المطلق. ما المراد بالغريب أو الفرد النسبي والمطلق؟ الأول وهو المطلق ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، والمراد بأصل السند أي من جهة الصحابي، ففي الأصل وأكثر ما يقع دائما في الصحابي، بحيث يكون الحديث مثلا مرويا عن صحابي واحد، وعن ذلك الصحابي قد يتفرد بروايته واحد من التابعين وقد يرويه أكثر من واحد أيضا من التابعين، فسواء تفرد بروايته واحد أو رواه أكثر من واحد عن ذلك الصحابي فهذا النوع وهذا القسم يقال له الفرد أو الغريب المطلق. فإذا تعريف الفرد المطلق أو الغريب المطلق هو ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، وأكثر ما يطلق أصل السند على الصحابي، لكن هل يرد على من بعد الصحابي أو لا يرد؟ نقول قد يرد، فيطلقون أصل السند أيضا على مخرج الحديث وهو الراوي الذي تدور عليه الأسانيد. فمثلا إذا جئنا للحديث الذي نذكره دوما وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث ذكرنا أن الذي تفرد به من الصحابة؟ عمر بن الخطاب. ومن الذي رواه عنه من التابعين؟ علقمة بن وقاص الليثي. ومن الذي رواه عن علقمة؟ محمد بن إبراهيم التيمي. طيب هل هناك أحد رواه عن عمر غير علقمة؟ ما في أحد. هل هناك رواه أحد؟ هل هناك من رواه عن علقمة غير محمد بن إبراهيم التيمي؟ طيب من الذي رواه عن محمد بن إبراهيم التيمي؟ يحيى بن سعيد الأنصاري. هل هناك أحد رواه عن التيمي غير يحيى بن سعيد الأنصاري؟ ما في أحد. الآن هذه الغرابة استمرت أو كانت مقصورة على عمر بن الخطاب؟ استمرت في ثلاثة دون عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن يحيى بن سعيد الأنصاري هو الذي اشتهر عنه الحديث، رواه جمع كثير، حتى بعضهم قال إنه رواه عنه أكثر من 600 شخص، لكن قد يكون في هذا العدد مبالغة وقد يكون صحيحا، فالأجزاء والكتب الحديثية لم تصلنا كلها، لكن الحافظ بن حجر يقول إنه اجتهد في جمعه فلا يكاد يبلغ إلا 100، والمئة في الحقيقة كثير أيضا، يعني 100 كلهم يروون هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري كثير. فأصبح مخرج الحديث أو أصل الحديث هنا من هو؟ يحيى بن سعيد الأنصاري. فهذا أيضا يقال له إيش؟ أصل السند، وهو نوع من أنواع الغليب والفرد المطلق. يهمنا هذا يعني التفريق، لأنه في هذه الحال قد يقول قائل ما الفرق؟ فهذا الغريب أو الفرد المطلق وصفناه بهذا الوصف لأنه في الأصل ما رواه إلا صحابي واحد، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أقول قد يرد الحديث عن أكثر من صحابي ويعتبر أيضا غريبا وفردا مطلقا، فلنتنبه لهذه، لأني يعني ما أجد أنه نص عليها في هذا الكتاب، وقد لا تجدون يعني هذا الملحظ في بعض الكتب التي ترجعون إليها، فتنبهوا لها. فإذا جاءنا مثلا الحديث عن اثنين من الصحابة وتفرد بروايته عنهما واحد من التابعين، وهذا كثير في الأحاديث، فنجد بعض التابعين يقول حدثني مثلا أبو هريرة وأبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. الآن من الذي روى هذا الحديث؟ أو كم الذي روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ اثنان، وهما أبو هريرة وأبو سعيد. لكن كم الذي رواه عنهما؟ واحد. فأصبح الآن أصل السند من هو؟ التابعين. أصبح الآن هو أصل السند، فهذا يعد أيضا نوعا من أنواع الغريب والفرد المطلق. أما الفرد النسبي فهو ما كانت الغرابة فيه بالنسبة لراوي معين أو لجهة معينة، ما كانت الغرابة فيه بالنسبة لراوي معين أو جهة معينة. يتضح هذا بالمثال، إذا جاءنا حديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة، وهؤلاء الصحابة رواه عنهم أناس من التابعين ما عدا واحدا منهم، ولنفرض مثلا أنه أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. نظرنا في حديث أنس ابن مالك فما وجدناه يرويه عنه غير الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. نظرنا في الزهري فوجدنا بالرغم من كثرة الرواة عنه ما يرويه عنه سوى مالك ابن أنس الإمام. مثل هذا التفرد من مالك ابن أنس عن الزهري يدعو العلماء للاستغراب، فيقولون الزهري تلاميذه كثر جدا، وقلما تجد حديثا من الأحاديث يرويه الزهري إلا وله طرق كثيرة عن الزهري. لكن حينما يأتي أحد تلاميذ الزهري وهو الإمام مالك سيتفرد بهذا الحديث عن الزهري، هذا أمر يدعو للغرابة، ولذلك تجدهم يقولون هذا حديث تفرد به مالك عن الزهري، أو هذا حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث مالك عن الزهري. فهل يلزم من هذا أن يكون الحديث في أصله غريبا؟ لا يلزم، لا يلزم أن يكون الحديث الغريب غرابة نسبية غريبا أصلا، فقد يكون متواترا، وقد يكون مشهورا، وقد يكون عزيزا، لكن الغرابة إنما جاءت في إحدى طرقه فقط، مثل هذا الحديث الذي هو من رواية أنس ولا يرويه عن أنس إلا الزهري، ولا يرويه عن الزهري إلا مالك، وقد يرويه عن أنس غير الزهري. المهم الذي يهمنا هو تفرد مالك عن الزهري فقط، وهذا النوع هو الذي نجده كثيرا ما يشير إليه الطبراني في معجمه الكبير أو في معجمه الأوسط ومعجمه الصغير. بعضنا قد يستغرب، يجد حديثا مثلا موجودا في الصحيحين وله طرق عن بعض الصحابة، ثم يجد الطبراني يقول هذا حديث غريب أو هذا حديث تفرد به فلان عن فلان، فيقول يعني هذا أمر يدعو للدهشة. كيف ادعى الطبراني أن هذا الحديث حديث فرد مع العلم أن الحديث مروي من طرق أخرى؟ نقول نعم تنبه ولم يقصد الغرابة المطلقة وأن هذا الحديث لم يرد إلا من طريق واحدة، لا، إنما قصد بالنسبة لهذا الراوي. ولذلك تجده أحيانا يسلسل هذه الغرابة، يقول هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث فلان تفرد به فلان، فجعل الغرابة غرابتين، غرابة عليا وغرابة دنيا. فهذا الذي يتكرر في معجم الطبراني وحتى في مسند البزار، وهناك مصنفات ألفت في هذا مثل المصنفات التي ألفها الدارقطني مثل غرائب مالك وغرائب شعبة وكتاب الأفراد له، وكذلك أيضا غرائب مالك للحافظ بن عساكر. كل هؤلاء يقصدون الغرابة، أي غرابة؟ الغرابة النسبية. هناك أيضا من أنواع الغرابة النسبية أن يكون الحديث له طرق أخرى لكن لا يرويه ثقة إلا راو واحد، فيقولون عن هذا الحديث هذا حديث تفرد به فلان أو لا يرويه ثقة إلا فلان. ومن أمثلة ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات هل في الحقيقة لم يرويه أحد من الصحابة إلا عمر؟ لا، هو مروي أيضا من حديث أبي سعيد الخدري، لكن لا يصح إطلاقا إلا من طريق من؟ من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأما ما له من طرق أخرى فهي طرق منكرة، يعني لا تصح ولا تثبت بهذا اللفظ. اللهم إلا أن يكون هناك في معناه أحاديث أخرى، لا نقصد الرواية بالمعنى وإنما نقصد بهذا اللفظ لا يصح إلا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هناك أيضا من أنواع الغرابة النسبية غرابة بالنسبة إلى جهة معينة كأهل بلد من البلدان، فقد يأتينا حديث له طرق إما يعني يصل لدرجة المشهور أو ما هو فوق المشهور المتواتر، لكن هذا الحديث لو نظرنا فيه فإذا به لا يرويه إلا أهل الحجاز، يعني مثلا هو من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس ومن حديث جابر بن عبد الله، وكل هؤلاء من أهل الحجاز، بعضهم من المدينة وبعضهم من مكة، فأبو هريرة في المدينة وكذلك جابر وابن عباس في مكة. ثم إذا نظرت في الرواة عنهم وإذا بهم أيضا حجازيون، فأبو هريرة مثلا تجد الذي رواه عنه من أهل المدينة نفسها كسعيد بن المسيب، وجابر بن عبد الله تجد عمرو بن دينار هو الذي روى عنه ذلك الحديث، وابن عباس تجد الذي روى عنه ذلك الحديث عطاء بن أبي رباح، وكل هؤلاء حجازيون. ثم تنظر أيضا في الرواة عنهم فتجدهم أيضا كذلك، مثلا حديث أبي هريرة رواه عن سعيد بن المسيب الزهري وهو مدني، وحديث جابر بن عبد الله رواه عنه عمرو بن دينار والذي رواه عن عمرو بن دينار هو سفيان بن عيينة وهو أيضا حجازي، عطاء بن أبي رباح تجد الذي رواه هو الذي روى حديث ابن عباس والذي رواه عن عطاء هو ابن جريج وهو أيضا مكي. فهذا الحديث الذي بهذه الصورة يقال له لا نعرفه إلا من حديث الحجازيين أو تفرد به أهل الحجاز، فهذا لا يقصد به الغرابة المطلقة وإنما يقصد به بالنسبة إلى جهة معينة تفرد به أهل الحجاز، فلا يرويه أهل الشام ولا أهل مصر ولا أهل العراق ولا أهل خراسان وهكذا. فهذه هي أنواع الحديث الغريب غرابة نسبية. هذه الأنواع الغريب والعزيز والمشهور كلها كما قدمنا يقال لها أحاديث آحاد، وهذه الأحاديث الآحاد لا يلزم منها أن تكون صحيحة ولا أيضا ضعيفة، وإنما الأمر يتوقف على أي شيء؟ على النظر في حال سندها، فإذا صح السند فهي صحيحة وإذا كان السند ضعيفا فبحسبه، إن كان له طرق يرتقي بها فيصل للحسن لغيره كما سيأتي، وإن كانت الطرق من الطرق التي لا يعتضد الحديث بها كأن تكون ساقطة هالكة فهذا أيضا يبقى على شدة ضعفه. فيقول الحافظ هنا: وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. ما مقصده بالأول؟ المتواتر. فيقول: الأول لا يتوقف الأمر على البحث عن أحوال رواته، وأما هذه الأنواع فالأمر يتوقف على معرفة أحوال رواتها. فإذا نظر في أحوال الرواة ووجد أن الحديث يصل إلى درجة القبول، ونقصد بالقبول الصحيح والحسن، وكل بقسمين، فالصحيح قسمان، صحيح لذاته وصحيح لغيره كما سيأتي، والحسن قسمان لذاته ولغيره. فهذه يقال لها بمجموعها، هذه الأنواع الأربعة، المقبول. فهذه الأنواع فيها المقبول وفيها المردود، والمردود معروف بأنه هو الضعيف بأقسامه. بقي يعني المسألة التي لها ارتباط بمبحث المتواتر، وهي إفادة العلم. هذه الأخبار التي نسميها أخبار آحاد، وكذلك أيضا المتواتر، ماذا يفيد؟ بالنسبة للمتواتر قالوا إنه يفيد العلم بلا شك، لكنهم اختلفوا هل يفيد العلم الضروري أو يفيد العلم النظري. فما هو الفرق بين العلم الضروري وما هو الفرق بين العلم النظري؟ الفرق بينهما أن العلم الضروري لا يحتاج إلى البحث عن أحوال رواته، بل الأمر يستوجب التصديق الجازم دون البحث عن أحوال رواته، ودون البحث أيضا عن السند مطلقا، مثل ما وصفت لكم من حال بلاد اليابان. بلاد اليابان هل يعني وصل إلينا إسناد بها؟ نقول ما وصل إلينا إسناد، لكن هل فينا أحد يشك أن في الدنيا بلد يقال لها اليابان؟ ما فينا أحد يشك. من أين تحصل لنا هذا؟ قالوا هذا جاءنا ضرورة، يعني ضرورة دفعتنا إلى التصديق الجازم بأن هناك بلد يقال لها اليابان. بحكم ماذا؟ بحكم تواتر الخبر واشتهاره وانتشاره شهرة وانتشارا زاد عن الحد الذي يدعو إلى البحث عن أحوال الرواة، فأصبح الأمر يتطلب منا التصديق الذي هناك شيء يدفعنا إليه من داخل أنفسنا، ولا يحتاج الأمر إلى البحث عن أحوال الرواة. هذه الحالة تسمى حالة العلم الضروري، يضطرك للتصديق. أما العلم النظري فهو العلم الذي يتوقف على النظر في أحوال السند. فأنت تقول: نعم أنا جاءني هذا الخبر من طرق كثيرة، لكنني لا يعني أصدق بأنه خبر حتى أنظر من الذي رواه ومن الذي نقله عن ذلك الذي رواه حتى وصلني. فأنا أنظر في أحوال هؤلاء الرجال، فإذا تحقق لي من خلال النظر أن هؤلاء يغلب عليهم الصدق، وأنهم فعلوا فعلا يعني نقلوا خبرا مستنده الحس، فأنا حين ذاك أصدق، ويصبح هذا الخبر بحكم هذه الكثرة عندي متواترا، لأنه جعل عندي شيئا يسمى العلم اليقيني. لكن هذا العلم ما تحصل لي إلا من جراء النظر في أحوال الرواة الذين نقلوا لي ذلك الخبر. فأظن أنه إن شاء الله بهذا واضح الفرق بين العلم النظري والعلم الضروري. واضح ولا أعيد؟ واضح إن شاء الله. نعم كيف أعيده؟ طيب، العلم النظري هو العلم الذي يتوقف على الاستدلال، يعني أدلل على أن هذا الخبر متواتر. بماذا أدلل؟ أو من أي كيف أدلل؟ من خلال النظر في أحوال الرواة النقلة لذلك الخبر. فمثلا عندي حديث من كذب علي متعمدا، هذا الحديث إذا كان رواه من الصحابة كما قلنا ما يقرب المئة، وابن الجوزي قلت لكم إنه جمع الحديث من عام 98 من الصحابة على اختلاف الطرق، منها الصحيح ومنها غير الصحيح. لكن أنا قبل أن أعرف ما هو الصحيح من عدمه حتى أحكم على هذا الحديث بأنه متواتر، آتي فأنظر من الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله رواه من الصحابة فلان وفلان، العشر المبشرون بالجنة وفلان، المهم حتى وصل 98. قلت حسن، الآن الصحابة كلهم عندي عدول بتعديل الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم، فلا حاجة إلى البحث عن أحوالهم، لكن أنا مضطر إلى البحث عن أولئك الذين رووه عن أولئك الصحابة. فأتيت لكل تابعي رواه عن كل صحابي، فبدأت أنظر هذا التابعي هل هو ثقة أو غير ثقة. لنفرض أنني مثلا وجدت هؤلاء التابعين الذين رووا هذا الخبر كلهم هلك، مثل إسحاق بن أبي فروة والحارث الأعور وغيرهم من الذين فيهم ضعف أو مطعون في عدالته. فحين ذاك لا تفيدني هذه الكثرة شيئا. لماذا؟ لأنني أصلا ما تيقنت أن أولئك الصحابة قد رووا. لماذا ما تيقنت؟ لأنه ما تحصل لي من خلال البحث، من خلال النظر في هذه الأسانيد، ما يجعلني أصدق بأن أولئك الصحابة قد رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العكس، لو نظرت في حال أولئك التابعين فوجدت أنهم ثقات، فأنا بعد ذلك أنتقل إلى مرحلة من بعد التابعين، أتباع التابعين الذين رووا هذا الحديث عن التابعين الذين رووه عن الصحابة. فنظرت أيضا في طبقة أتباع التابعين، فبعد النظر في أحوالهم والاطلاع عليها، وطبعا هذا لا يتأتى إلا من خلال كتب الرجال كما سيأتي إن شاء الله معنا في آخر الكتاب، نظرت فوجدت أنهم ممن حكم لهم الأئمة بأنهم ثقات عدو. فعند ذلك تجاوزت أيضا هذه المرحلة، ثم تخطيت طبقة طبقة وأنا أبحث وأتوصل من خلال ذلك إلى أنهم ثقات عن ثقات، وهكذا حتى وصلت إلى مصنف الكتاب الذي روى هذا الحديث عن أولئك الصحابة، عن أولئك الرواة الذين رووه عن من فوقهم حتى بلغوا الصحابة وحتى بلغوا النبي عليه الصلاة والسلام. وليس صاحب كتاب واحد فقط، بل نجد أنهم أصحاب كتب كلهم الذين رووا هذه الأحاديث. فإذا بمجموع هذه الطرق وما فيها من هؤلاء الرواة الذين هم ثقات ونقلوا هذه الأخبار، تحصل لي من جراء النظر، النظر ما هو؟ حينما بدأت أنظر في حال كل راوي من الرواة، هذه الحالة تسمى حالة النظر. فإذا العلم ما تحصل لي ضرورة، وإنما تحصل لي بعد أي شيء؟ بعد النظر في أحوال الرواة، وهذا يقال له العلم النظري. واضح إن شاء الله؟ الآن يعني ما دام أننا تكلمنا عن العلم الضروري، هذا بالنسبة لخبر الأحد أو العلم النظري، كل هذا بالنسبة لخبر الخبر المتواتر. الآن ننتقل لأخبار الأحد، ماذا تفيد؟ لنعلم أيها الإخوة أن هذا هو بيت القصيد، يعني أخبار الآحاد هي التي ينبغي أن نركز عليها. فأهل السنة ما صح عندهم من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تلقوه بالقبول والتسليم وأذعنوا له، و لا تجدهم مثلا يلجؤون إلى الطرق الكلامية أو الخزعبلات السفسطائية من إقحام العقول في هذه النصوص والقول بأن هذا النص يصادم العقل أو ما إلى ذلك. لا تجد أهل السنة يسلكون هذه المسالك إطلاقا، وإنما سموا أهل الحديث لأنهم يسلمون لما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا أن يتبين لهم علة قادحة في ذلك الحديث فالأمر حين ذاك يختلف، لكن ما دام أن السند قد صح وليس هناك أي حجة علمية تدعو إلى التوقف عن قبول ذلك الحديث، فلا يسع مؤمن ولا مؤمنة أن يتخلف عن العمل بذلك الحديث وفق الضوابط الشرعية. لكن الذين لا يعجبهم هذا المسلك هم الذين تأثروا بالمسالك الغريبة عن المنهج الحق، والتي إنما دخلت على المسلمين من خلال كتب اليونان التي عربت، فما كان المسلمون يعرفون التفرقة بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث آخر، فيقبلون هذا ويرفضون ذاك، وكل ذلك بحجج عقلية. لا، ما كان هذا المنهج موجودا عند المسلمين إطلاقا، وإنما دخل هذا المنهج بعد أن عربت تلك الكتب اليونانية، فعرف من قرأ فيها أن الفلاسفة وأهل الكلام يذكرون ما يسمى بخبر الآحاد، وأنه هو الذي يدعو ضرورة إلى العلم، وأن العقائد لا بد أن تبنى على علم يقيني ولا تبنى على علم ظني، وأن الظن لا يغني من الحق شيئا. وبالتالي قالوا إن هذه الأحاديث التي تسمى أحاديث آحاد، وهي التي لم تصل إلى درجة التواتر حتى ولو رواها عشرة من الصحابة بأسانيد صحيحة إليهم وعندهم لم تصل إلى درجة التواتر، فهي مرفوضة في باب الاعتقاد. ولذلك لا غرابة أن نرى المعتزلة يرفضون أحاديث الشفاعة، ولا تجدهم أيضا يقبلون الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بضرورة طاعة ولاة الأمر حتى وإن تلبسوا ببعض المعاصي ما لم يصل الأمر إلى درجة الكفر البواح. لماذا؟ لأن مثل هذه الأحاديث تصادم أصول أولئك المعتزلة، فإنهم أصلوا أصولا خمسة مثل العدل، ويقصدون به نفي القدر، ولذلك الأحاديث التي تثبت القدر وهي تنافي هذا الأصل تجدهم يرفضونها بحجة أنها أحاديث آحاد. والتوحيد، ويقصدون به نفي صفات الباري جل وعلا، ولذلك إذا جاءهم حديث يثبت صفة من الصفات التي أنكروها رفضوا ذلك الحديث بحجة أنه حديث آحاد، مثل ما ومثلت لكم بحديث الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. فهذا الحديث يعتبر سيفا مصلتا على رؤوس المعتزلة، لأنه يثبت علو الذات للباري جل وعلا، فهم حينما يستدل لهم بكتاب الله جل وعلا مثل وهو العلي العظيم وأمثال تلك الآيات يقولون نعم، لكن هذا علو قهر وليس علو ذات، فيفرقون بين علو القهر وبين علو الذات، فيقولون إن الله جل وعلا يعني بقوته وغلبته هو عال على الناس، لكن ليس المقصود علو ذاته جل وعلا بحيث نقول إنه سبحانه في السماء وإنه مستو على عرشه دائن من خلقه، يقولون لا، لا نقول هذا الكلام. طيب، حينما تأتيهم بهذا الحديث وتقول إن المقصود بهذه النصوص هو علو الذات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سأل الجارية أشارت إلى السماء وقالت في السماء، فهذا لا يستلزم إلا علو الذات، وهم أناس أهل اللغة يعرفون مدلول هذا اللفظ، فحين ذاك يقولون عن هذا الحديث إنه حديث أحد ولا نقبله، فيرفضونه حتى وإن كان موجودا في صحيح مسلم، فلا يقبلون هذا بهذه الحجج العقلية. كذلك أيضا مثل الأصل الآخر عندهم وهو إثبات الوعد والوعيد، فهم يحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه خالد مخلد في نار جهنم، اللهم إلا أن يتوب. وأهل السنة يقولون مرتكب الكبيرة تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، لكن سيأتي عليه يوم من الأيام ويخرج من نار جهنم بعد أن يمحص من ذنبه. المعتزلة لا يقولون بهذا القول، حينما تورد عليهم أحاديث الشفاعة التي تصادم هذا الأصل الذي أصلوه يرفضون أحاديث الشفاعة بحجة أنها أحاديث آحاد. وهكذا أصلهم الآخر وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لفظ براق لكن تحته السم الزعاف. ماذا يقصدون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يقصدون به الخروج على أئمة الجور، وحينما تورد عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ إن جلد ظهرك وأخذ مالك، فهم لا يقبلون مثل هذا الحديث بحجة أنها أحاديث أحاد، وهكذا يعني على هذا دواليك يمكن أن تأتي بأي مسألة تصادمها أي أصل من أصولهم سيجرون عليها هذا المجرى. المعتزلة تأثر بهم الأشاعرة، وإن كانوا توسطوا بينهم وبين أهل السنة فأثبتوا بعض الصفات التي نفاها المعتزلة، لكنهم هم أفراخ المعتزلة. فالأشاعرة هم الذين وللأسف غلب منهجهم على كثير من بلاد العالم الإسلامي وبخاصة في فترة مضت، وأصبح أهل السنة وللأسف قلة، فهم الذين يعني أكثرهم ألف في علم الأصول وبحثوا هذه المسائل من هذا المنطلق والمنهج الذي يسيرون عليه، وهو عدم قبول أحاديث الآحاد بحجة في باب الاعتقاد بحجة أنها لا تفيد إلا الظن. فإذا الحافظ بن حجر رحمه الله هو ممن تأثر بالمنهج الأشعري، لكنه يعني أحسن حالا منهم نوعا ما، فهو لم يقل بهذا القول على إطلاقه، وإن كان في كلامه ما يشعر بالارتخاء في قبول أحاديث الآحاد على الإطلاق. فهو يقول إن أحاديث الآحاد قد تفيد العلم النظري. المشكلة أيها الإخوة ليست في مسألة علم نظري وعلم ضروري، نحن نقول ما علينا، أنتم اقبلوا أنها تفيد العلم حتى وإن كان علما نظريا، لا بأس، ابحثوا في أحوال الرواة، انظروا في الأسانيد، فإذا وجدتم أن الأسانيد صحيحة وتحصل لكم من خلال النظر أن هذه الأحاديث قد صحت أسانيدها، فليس هناك إطلاقا ما يدعو للتوقف، ولا يجوز لمسلم بحال من الأحوال أن يتوقف عن قبول ذلك الحديث. لكن أن ترفض الأحاديث بحجة أنها لا تفيد إلا الظن، فهذا هو الذي نرفضه ونعتبر أنه غريب غرابة كلية على منهج أهل السنة والجماعة. فابن حجر الآن يقول إن أحاديث الآحاد قد يقع فيها، ونعرف أن قد تفيد أي شيء القلة، قد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن أيضا على المختار. فهو يذكر هناك بعض القرائن التي إذا انضمت إلى خبر الآحاد أفادت العلم النظري، فما هي هذه القرائن يا ترى؟ ذكر أول هذه القرائن أن يكون الحديث مرويا في الصحيحين، يقول منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما ما لم يبلغ حد التواتر. يقول إن الصحيحين لهما مكانة في قلوب المسلمين، والذي دعانا إلى اعتبار أن أحاديث الصحيحين تفيد العلم النظري ما تميز به هذان الكتابان من جلالة البخاري ومسلم وتقدمهما على أقرانهما في هذا الفن وهو علم الحديث. فيقول إنهما لا يقبلان من الحديث إلا ما بلغت درجة العليا من الصحة، فلأجل مكانة البخاري ومسلم اعتبرنا هذا ميزة لكتابيهما. أيضا هذان الكتابان نجد أن العلماء من وقت البخاري ومسلم حتى وقتنا هذا قد تلقوا أحاديث هذين الكتابين بالقبول والتسليم، ويستثنى من ذلك الأحاديث التي انتقلت من قبل بعض الحفاظ ومن قبل بعض العلماء علماء الحديث على البخاري ومسلم. فإذا نحيت تلك الأحاديث على قلتها بقي لنا البقية وهي الكثرة الكافرة من أحاديث الصحيحين، فيقول هذه البقية تفيدنا العلم الذي تحصل من خلال النظر. طيب تحصل من خلال النظر لنا نحن؟ قال لا، ليس من الضرورة أن يكون لنا نحن، ولكنه تحصل للبخاري ومسلم، فإنهما ما أودع هذه الأحاديث في هذين الكتابين إلا بعد أن نظر في أسانيدها وتحقق عندهما أنها صحيحة. أيضا لو التفتنا إلى أنفسنا فإن هذا العلم ما تحقق لنا إلا من جراء النظر أيضا، لكن أي نظر؟ نظرنا وإذا بهذا الحديث في الصحيحين، فبمجرد كونه في الصحيحين بعد أن نظرنا اكتفينا بهذا واعتبرنا هذا يفيدنا العلم النظري من خلال نظرنا إلى أن هذا الحديث في الصحيحين. هل هناك قرائن أخرى يمكن أن تضاف؟ يعني لو لم نجد الحديث مثلا في الصحيحين وصح سنده، فهل معنى هذا عند ابن حجر أنه لا يفيد إلا الظن؟ قال لا، قد يفيد العلم النظري أيضا، لكن بقرينة أخرى، مثل أن يكون الحديث مثل ما ترون، ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة. فيقول إذا كان الحديث مرويا من طرق كثيرة لكنه لم يبلغ حد التواتر وهو ما نسميه بالمشهور، فهذه الطرق إذا كانت صحيحة فكل واحدة منها انضمت للأخرى فتحصل لنا من جراء ذلك علما نظريا، يعني بعد أن نظرنا في تلك الطرق فوجدنا أنها طرق صحيحة، فإذا هذه الطرق بمجموعها كونت في نفس الناظر فيها علما يسمى علما نظريا. فإذا هذه الأحاديث عند ابن حجر ليست كبقية الأحاديث، فهذه إذن قرينة ثانية، وهي أن تكون أن يكون الحديث مرويا من طرق تصل لدرجة الشهرة. وتفضل قصدك الأحاديث التي انتقدها عليهم بعض الحفاظ؟ نعم يا أخي، يعني الأحاديث التي انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني والجياني وأمثالهم هي متنازع في التسليم لها بالقبول، حتى وإن كنا يعني نقول مثلا إن هذا الحديث الأرجح عندنا أنه صحيح، وأن مرتآه البخاري ومسلم أو أحدهما أرجح عندنا من مرتآه مثلا الدارقطني، لكن هل معنى هذا أننا نصف المخالف الذي يتبنى نظر الدارقطني أو مرتآه الدارقطني نصفه بأنه مثلا خالف الإجماع ونشنع عليه ونعده يعني سلك مسلكا من مسالك الضلال؟ نقول لا، لا نسلك هذا، لأننا لو وصفنا الذي رأى هذا الرأي بهذا الوصف للزم منه أن نصف أيضا من انتقد البخاري ومسلم في بعض الأحاديث وهم أئمة مسلم لهم بهذا في هذا الشأن كالدارقطني وحتى أبو زرعة وحتى الإمام أحمد وابن معين. فلو نظرنا في مقدمة فتح الباري نجد الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول إن البخاري حينما ألف كتابه عرضه على الإمام أحمد وعلى يحيى ابن معين وأظن علي بن المديني وشخص رابع لعله نسيته حقيقة الشخص الرابع، فيقول كلهم سلموا له بالصحة ما عدا عشرة أحاديث. فإذا هذه العشرة الأحاديث ما محلها؟ متنازع في إثبات صحتها بين البخاري وبين من خالفه من الأئمة، وعلى هذا فسر، فهذا الذي يعني يدعون الكلام. لو يا أخوان يعني كتبت الأسئلة نجيب عليها في هذا حتى لا يتشتت الذهن. بالنسبة للقرينة الثالثة ذكرها الحافظ ابن حجر أنه الحديث الذي يكون مسلسلا بالأئمة الحفاظ حيث لا يكون غريبا، وحقيقة يعني قوله حيث لا يكون غريبا لا معنى له إلا اللهم إلا أن يقصد مرتبة وسط بين هذه وبين السابقة. فحينما يقول مثلا في السابقة ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة، طيب إذا جاءنا الحديث من ثلاثة طرق وهي صحيحة وأصبح الحديث مشهورا بهذه الثلاثة طرق، فما الداعي إلى أن نقول المسلسل بالأئمة الحفاظ حيث لا يكون غريبا؟ نقول إن الحافظ ابن حجر يقصد بهذا أنه قد لا يصل لدرجة الشهرة بحيث يكون عزيزا فيكون مرويا من طريقين مثلا، لكن هذين الطريقين ليست كالطرق السابقة، فالطرق السابقة لا يشترط فيها أن يكون الرواة لتلك الطرق من الأئمة المشهورين، بل يكتفى فيها مجرد ثقة الراوي وتوفر عدالته وضبطه. لكن الأئمة كالشافعي وأحمد ومالك وأمثالهم من الأئمة المشهورين، هؤلاء يجعلهم ابن حجر قرينة أخرى، فيقول مثلا يرحمك الله، يقول لو ورد عندي الحديث من طريقين، طريق يرويها مثلا الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وطريق أخرى يرويها مثلا عن ابن عمر ابنه سالم، وعن سالم يرويه عبيد الله بن عمر، وعن عبيد الله مثلا يرويه سفيان الثوري، وعن سفيان الثوري يرويه وكيع. فهذان طريقان مسلسلان بالأئمة الحفاظ. فالحديث بهذه الصورة يكون عزيزا مثلا إلى ابن عمر، لكن لو جعلنا صحابيا آخر غير ابن عمر يكون عزيزا تماما. فالحديث بهذه الصورة يكون عند ابن حجر انضافة قرينة إلى مجرد الصحة، بحيث يصبح الحديث بهذه الصورة يفيد العلم النظري، فيقول صحيح أن الحديث عزيز، لكنه ورد من طريقين مسلسلين بالأئمة الحفاظ، فما دام أن الحديث بهذه الصورة وبهذه الجودة في الإسناد نعتبر هذه قرينة تجعل الناظر في هذا الحديث أو في هذين الحديثين أو في هذين الطريقين يتحصل عنده شيء يسمى العلم النظري، فأفاده علم في قرار نفسه لكنه ناشئ من جراء النظر. فهذه هي القرينة الثالثة عند ابن حجر. هل نسلم بهذه القرائن فقط أو يمكن أن نضيف إليها أشياء أخرى؟ أقول ينبغي أن نضيف إليها أشياء أخرى. فمن القرائن صحة الإسناد، مجرد صحة الإسناد بحيث لا يكون فيه مطعم من المطاعم، نعتبر هذه أيضا قرينة تجعلنا نقول إن الحديث يفيد العلم النظري. أقول مجرد صحة الإسناد بحيث لا يكون فيه أدنى شك في صحته عند أئمة الحديث، هذه تعتبر قرينة يمكن أن تضاف على القرائن السابقة، بحيث نقول إن الحديث بهذه الصورة يفيدنا أيضا العلم النظري. طيب، هل يمكن أن نقول إن حديث الآحاد يمكن أن يفيدنا أن لا يفيدنا إلا الظن؟ نقول نعم، يمكن أن يأتي هذا في بعض الأحوال المتنازع فيها. فإذا جاءنا الحديث من طريق واحد مثلا، وفي بعض رواته كلام، لكن هذا الكلام لا ينزل حديثه عن درجة الحسن، وهو بعض الأقسام التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في الليلة القادمة. فالراوي الذي خف ضبطه هو الذي حديثه حديث حسن، لكن خفة الضبط هذه يعني تجعل الإنسان الناظر في ذلك الحديث لا يتيقن تماما أن هذا الراوي قد أصاب فعلا في ذلك الحديث، وإلا لحكم على الحديث بالصحة. كذلك أيضا لو جاءنا الحديث من طريقين، كل واحدة من الطرق ضعيفة، لكن بمجموع هذين الطريقين أصبح الحديث حسنا لغيره عند بعض العلماء، لكن هناك من يشدد وينازع في هذا. فأقول مثل هذه الطرق التي يعني الحكم عليها بالقبول إنما يكون عند فئة من العلماء دون فئة أخرى، فهذا يمكن أن يقال عنه إنه لا يفيد إلا الظن، وقد يفيد العلم عند الناظر فيه الذي مثلا حسن الحديث لذاته أو لغيره واقتنع بهذا، قد يقول أنا أعتقد أن هذا الحديث يفيدني العلم النظري الذي تحصل لي من جراء النظر. نقول أنت وذاك، لكن هل يلزم هذا الكلام كل أحد؟ لا، لا يلزم كل أحد. لكن أما حديث آخر لا مطعن فيه، حديث تتوفر فيه شروط الصحة عند جميع علماء الحديث، فهذا الحديث بهذه الصورة لا يجوز بحال من الأحوال أن يقال إنه يفيد العلم، إنه يفيد مجرد الظن، بل يفيد العلم ويجب العمل به سواء في باب الاعتقاد أو في غيره من الأمور كالأحكام والمواعظ والرقاق وغير ذلك. فالأمر سيان، ولا يجوز لمسلم أن يفرق بين الأحكام والعقائد، فكل ذلك شرع لله جل وعلا، ومن فرق فإنه فرق بين المتماثلات وقسم دين الله جل وعلا قسمة ضيزى. الأحكام نجد أنها في بعض الأحيان تدخل في باب الاعتقاد أيضا. وعلى كل حال يعني لا أحب أن أستطل في إثبات حجية خبر الأحاد، فهذا له مقام آخر والوقت قد انتهى، وإلا كان يمكن أن نفيض في هذا. لكن أذكركم بحديث واحد، وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، هل بعثه للنبي صلى الله عليه وسلم وحده أو معه أناس؟ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وحده، وقال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أي شيء؟ شهادة لا إله إلا الله. عقيدة ذا ولا إيش؟ هذا عقيدة. والنبي صلى الله عليه وسلم غبي حينما لا يبعث مع معاذ بن جبل من تقوم به الحجة ويصبح خبره متواترا، أو الغبى في غيره؟ الغبى في غيره الذي يعتقد أن دين الله جل وعلا لا يقوم إلا بمجرد التواتر، وما لم يكن متواترا فإذا هو ليس بدين. النبي صلى الله عليه وسلم يبعث معاذ بن جبل لأهل اليمن وهو بمفرده، ويبعثه بأصول الاعتقاد، يكون أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم يلحق بعد ذلك ما يلحق من الأحكام، فلا يفرق بين عقيدة وأحكام، وهو نبي الله صلى الله عليه وسلم، ويرتضي هذا لأهل اليمن، وأهل اليمن لا يرفضون مجيء معاذ إليهم بحجة أنك فرد واحد وأنك لا تقوم بك الحجة، بل يرضون ويسلمون بما جاءهم به من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك يأتي من يدعي الإسلام ويرفض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أن صار أحد. لا شك أيها الإخوة أن المنهج مختلف وأنه شتان بين الفريقين، فهؤلاء لهم منهج وأولئك لهم منهج آخر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحد الإخوة يسأل يقول ما رأيكم بكتاب تيسير مصطلح علم الحديث الدكتور محمود الطحان؟ أقول أجبت عن هذا السؤال لكن يبدو أن الأخ ما كان موجودا. فالكتاب يعني جيد من حيث تقسيمه المنهجي، مع أن هناك بعض الملاحظات التي لا تقدح يعني في هذا الكتاب، ملاحظات يسيرة علمية على بعض النقاط التي ذكرها في الكتاب. أما كتاب مباحث في علوم الحديث للشيخ مناع القطان، فحقيقة أنا ما اطلعت على هذا الكتاب. أحد الإخوة يقول أريد مراجع خاصة في هذا البحث عن حجية الآحاد. أقول نعم، إن أردت المراجع فابن حزم في كتابه إحكام الأحكام أفاض في هذه المسألة إفاضة جيدة، وعنه أخذ وزاد ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الصواعق المرسلة، فارجعوا إلي أيها الإخوة، فإن البحث في ذلك بحث جيد. وأيضا للشيخ عبد الله الجبرين حفظه الله رسالة جيدة وممتعة جدا في حجية خبر الآحاد، يعني بحث علمي رصين جدا. وقبل هذا كله الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، فإنه هو ممن تصدى للقائلين بعدم حجية أخبار الأحد. أحد الإخوة يقول إن البيقوني يقول في منظومته والفرد ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد، هل الفرد مجمع على ضعفه؟ يرجو التوضيح. أقول والله أنا يعني لست ممن يعني تابع المنظومة البيقونية حتى يعني أعرف معنى البيت، لكن أستبعد جدا أن يكون البيقوني يحكم على الحديث الفرد بالضعف، لكن يبدو لي أن البيت يحتاج إلى شيء من الشرح، فقد يكون قبله بيت أو بعده بيت يوضح المعنى المقصود. فيمكن أنه يقول الحديث الفرد ما هو؟ هو الذي انفرد به واحد، وينتهي المعنى عند هنا، والفرد ما واحد به انفرد. وأما الضعيف فهو الذي يجمعون على ضعفه فهو المردود، يمكن يكون أراد هذا المعنى، والعلم عند الله جل وعلا. أحد الأخوة يقول ماذا نقصد إذا قلنا للحديث طرق؟ أقول المقصود أن للحديث طرقا، يعني حديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، ورواه عن أبي هريرة سعيد بن المسيب، ورواه عن سعيد بن المسيب الزهري، ورواه عن الزهري سفيان بن عيينة. هذه يقال لها طريق. ثم وجدنا نفس الحديث هذا رواه أيضا ابن مسعود مثلا، ورواه عن ابن مسعود علقمة، ورواه عن علقمة إبراهيم النخعي، ورواه عن إبراهيم النخعي الأعمش، ورواه عن الأعمش شعبة، فهذه أيضا طريق. وهكذا أيضا لو ذهبنا إلى حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجدنا حديثا لعلي بن أبي طالب يرويه عنه عبيده السلماني، ويرويه عن عبيده السلماني مثلا محمد بن سيرين، ويرويه عن محمد بن سيرين أيوب السختياني، فهذه أيضا يقال لها طريق. وهكذا عدد ما شئت من الصحابة، كل واحد من هذه الأسانيد يقال له طريق. فهذا مقصودنا بأن له طرق، كل ما كثرت هذه الأسانيد يقال لها طرق. أحد الأخوة يقول: هل يجوز لأحدنا أن يضع أي شيء يحجز به مكانا قرب الشيخ، وذلك من الصباح حتى المساء، مع العلم أن بعضنا قد لا يحضر كل الدروس؟ وهل إذا وجدت مكانا محجوزا ولم يأتي صاحبه بعد بداية الدرس أن أجلس فيه؟ أرجو بيان ذلك. أقول: لا، ما يجوز الإنسان أن يحجز مكانا عن الآخرين. وأنت إذا وجدت مكانا محجوزا ولم يأتي صاحبه في الدرس فاجلس فيه ولا حرج. نعم، يعني هو موجود، هو موجود، إذا كان موجودا فيعني لعله يأتي في مكانه ويترك المكان الآخر لغيره. لا، الحال يختلف. إذا كان مثلا أحد الإخوة يحب أن يقترب من الدرس ويحب أن يحجز له مكانا في الصف، فهذا إن شاء الله لا حرج فيه ما دام أنه موجود في المسجد. يقول: إذا أطلق الترمذي على الحديث أنه غريب، فما هو المراد، المطلق أم النسبي؟ أقول: بحسبه، إما أن يكون يريد المطلق وإما أن يكون يريد النسبي. فقد يقول مثلا: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أو لا نعرفه إلا من حديث فلان. وقد يقول: هذا حديث غريب. فإذا قال حديث غريب فالأغلب أنه يريد المطلق، الغرابة المطلقة. وأما إذا قال لا نعرفه إلا من حديث فلان فهو يريد الغرابة النسبية. فعلى كل حال كل لفظة من الألفاظ صفها الترمذي تحتاج إلى نظر حتى يعرف ما مقصده. يقول: ما هو المرجع الذي أجد فيه شرحا مفصلا عن قسم الغريب المطلق والنسبي؟ أقول: المراجع كثيرة، كل كتب المصطلح تتحدث عن هذا. يعني إذا كانت مثلا نخبة وشرحها مختصرة فيمكن أن ترجع للمطولات مثل تدريب الراوي ومثل فتح المغيث وغيرها. يقول: هل إذا كان الحديث غير صحيح هل نلزم أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن غير الثقة قد يكون ثقة ولو في حديث واحد؟ وهل إذا كان الحديث صحيحا نلزم أنه قد قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الثقة قد يهم وقد يخطئ ولو في حديث واحد؟ أقول: أما بالنسبة للجزء الأول من السؤال وهو: هل إذا كان الحديث ضعيف والضعف ناشئ من ضعف حفظ الراوي نستطيع أن نجزم بأن هذا الحديث لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول: لا، لا نستطيع أن نجزم. لكن حيطة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم تتوفر شروط الصحة فيه توقفنا عن قبوله ووصفناه بأنه حديث ضعيف لأنه لم تتوفر فيه شروط الصحة، لكننا لا نجزم بأن هذا الحديث لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. أما الجزء الآخر من السؤال فالذي أربأ بالسائل عنه وبكل أخ أن لا يريد هذه المقولة، لأنها هي التي دخل من خلالها من دخل، وهي قولهم إن الثقة قد يخطئ، وإن إذا قبلنا حديثا رواته كلهم ثقات فمعنى ذلك أننا قبلنا حديثا فيه احتمال وجود الخطأ، وهذا الذي نقصد به أن هذا الحديث لا يفيد إلا الظن. هذه مقولتهم. طبعا هذه المقولة ما كانت ترد عند علماء الحديث مطلقا، وأهل السنة يرضون بأنفسهم عن أن يتوقفوا في قبول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحجة. هذا أيها الإخوة مع أنهم لو كان هذا كلامهم هذا ناشئا تدينا لكان هذا الوصف إنما ينطبق على الحديث الفرد، يعني الذي لا يرويه إلا راو واحد، لكنهم يردون أحاديث الآحاد حتى وإن كانت مروية من طرق كثيرة كما وصفت لكم. فإذا هم إنما يريدون من خلال هذه العبارة أن يتوصلوا إلى أمر آخر لا تريدونه أنتم، فتفطنوا لهذه الزلات التي يريدها من يريدها من أصحاب الشبه. نعم الإنسان بشر قد يخطئ، لكننا نقول إن دين الله جل وعلا محفوظ، وما دام أن هؤلاء الرواة الذين نظرنا في أسانيدهم قد تحققت فيهم الدرجة العليا من الصحة، كل واحد منهم ثقة ضابط عدل وسمع ممن فوقه، فإذا ليس هناك ما يدعو إطلاقا للتوقف. ولنعرف أن علماء الحديث كان الواحد منهم ورعا أشد الورع عن أن يتجاوز أو يتعدى الحد في حديث من الأحاديث لم يتأكد من ضبطه أنه سمعه من شيخه. فبعض الأئمة كان إذا شك في الحديث مجرد شك تركه بالكلية ما يحدث به، فالخوف من أن يكون إيش حذف شيء من الأحاديث، لكن أن يكون دخل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منها من الأحاديث التي توفرت فيها شروط الصحة، فاطمئنوا فعلماء الحديث قد كفوكم هذه المسألة. وعلم العلل الذي برع فيه من برع من الأئمة كالإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني والنسائي وغيرهم، هؤلاء العلماء كانت هذه مهمتهم، يأتون لهذه الأحاديث التي قد تكون مظنة الخطأ فيكشفون عللها. فلو ذهبتم ونظرتم مثلا في علل الحديث لابن أبي حاتم وهو يحكي تلك الأقوال عن والده أبي حاتم الرازي في نقده لبعض الأحاديث لوجدتم العجب العجاب، حتى إن أحدهم جاء يسأله ويقول أخبرني عن هذا العلم الذي تقول به أنت، نسألك عن حديث فتقول باطل منكر ونحو تلك العبارات، أسحر هو؟ قال لا، ولكن هكذا يقع في نفس المحدث، ولكن ها اسأل وأنا أجيبك، ثم اذهب إلى غيري من العلماء فاسأله وانظر بماذا يجيبك. فسأله عن حديث فقال فيه باطل، ثم ذهب إلى أبي زرعة الرازي فسأله عن نفس الحديث فقال فيه منكر، فكان جوابهما قريبا من بعضه، فجاء وقال أشهد بالله إن هذا العلم يعني فعلا يعني موهبة من الله جل وعلا أو نحو هذه المقالة. فهؤلاء العلماء هم الذين سخرهم الله جل وعلا لخدمة دينه، وناس هجروا لذيذ المنام، هجروا الفرش، لم يتنعموا في الدنيا، الواحد منهم يترك أهله ووطنه لأي شيء، إنما يتقربون إلى الله جل وعلا بالذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل تلك الرؤية التي رآها البخاري أنه يدب الذباب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، كأن في يده مروحة وهو يهف الذباب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فعبرها له المعبر بأن قال إنك تدب الكذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أناس يعني إنما نذكر سيرهم مجرد ذكر وكأنها ضرب من الخيال، ولو ذهبتم وتتبعتم سيرهم لوجدتم العجب العجاب، حتى تتيقنوا بأن هؤلاء الناس ليسوا أفرادا عاديين، وإنما هم أناس سخرهم الله جل وعلا لخدمة دينه فعلا، فلتكن قلوبكم مطمئنة من أن هذه الأحاديث لا يمكن إن شاء الله أن يدخل في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم منها ما لا يصح. يقول اشتهر عند بعض الشباب إذا أراد أن يسترق أن يقول كل واحد منهم لا تنسانا من صالح دعائك، ما صحة هذا القول؟ أقول الحقيقة يعني مثل الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لا يفضل مثل هذه المقولة، ويقول اللهم إلا أن يكون الذي طلب من أخيه الدعاء له أن يكون قصد أن الأخ نفسه هو الذي ينتفع بالدعاء، مثل ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من دعا لأخيه بظهر الغيب كان عند رأسه ملك يقول نعم ولك بمثل. فإن كان يقصد نفع الأخ لكن أن يكون هو الذي يريد أن ينتفع بدعاء الأخ فيقول هذا يعني من الأمور التي ينبغي أن تترك. هذا كلام شيخ الإسلام أحكيه لكم دون تعليق. يقول هل يوجد لإسحاق بن راهوية مسند؟ أقول نعم موجود وطبع بعضه وهو موجود في الأسواق. يقول إنني قلت إن حديث الأحاد لا تستوجب أن تكون ضعيفة أو صحيحة بل يجب النظر في السند ثم نحكم عليها. يقول ألا يكون بالإضافة إلى النظر، يقصد أن يكون النظر أيضا إلى المتن مع السند؟ أقول نعم لكنني حكيت أو تكلمت بحكم الغالب، كما بينت لكم سابقا إن معظم الطعن الذي يرد في الأحاديث إنما يأتي من جراء السند، والطعن في المتن قد يرد لكنه قليل. يقول هل يجوز الاستشهاد بأحاديث لا أعلم عن طرقها أو سندها بشيء؟ لا لشيء، إنما لعدم مقدرتي على الحفظ على حفظ الأسانيد كل حديث. وهل أدخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ أقول أما بالنسبة للسند فلا يلزمك حفظه، لكن الذي نطالبك به أن لا تحدث بحديث في مقام الاستشهاد والاحتجاج عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن تتأكد من صحته، وأما ما لم تتأكد من صحته فلا تجزم به، فقل يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بين ضعف ذلك الحديث أو بين أنك لست متأكدا من صحته، خل دع الناس على بينة من أمرهم فلا تغشهم. يقول متى بدأ الاعتزال؟ فبدأ الاعتزال في بدايته منذ أن اعتزل واصل ابن عطاء وعمرو بن عبيد حلقة الحسن البصري بعد أن نشأ القول بالقدر، فسموا معتزلة لأنهم اعتزلوا حلقة الحسن البصري رحمه الله تعالى. يقول اذكر جزاك الله خيرا خمسة منهم. أقول رؤوسهم كثيرون لكن منهم واصل بن عطاء وعمر ابن عبيد وبشر المريسي وابن أبي دؤاد، ويعني هم كثرة، ورجل يقال له أبي الحسن البصري وغيرهم. يقول وكيف لي أن أعرف عن الماتريدية حيث إني ذهبت إلى عدة مكتبات ولم أجد كتابا يتحدث عنهم باستفاضة؟ أقول بلى، هناك رسالة جيدة للأخ الشيخ محمد الصميز في بيان منهج الماتريدية وهي مطبوعة بطبعتها دار الوطن وموجودة في الأسواق. نعم أخي إيسا يقول إنه سمع بعض الناس يقول إن معظم الأحاديث التي نعمل بها يعني يمكن نسبة 98% منها كلها أخبار أحاد. أقول صحيح، ولذلك لو أخذنا بمقولة أولئك الأقوام للزم عليها أن لا نعمل بدين إطلاقا، يعني أن نرفض دين الإسلام بالكلية. أنا أضرب لكم مثالا على ذلك، يعني مثلا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هل وردت بالأحاديث المتواترة أو بأحاديث أحد مثل حديث المسيء الصلاة وغيرها من الأحاديث؟ وردت بأحاديث أحد. عن صفة الزكاة وردت بأحاديث أحد. صفة الحج وردت بأحاديث أحد. الصوم بأحاديث أحد. فلو قلنا إن هذه أحاديث أحد وهي لا تفيد إلا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، فكما أننا لا نأخذ بها في باب الاعتقاد فأيضا يداخلني الشك، فأقول لماذا أخذ أيضا بها في باب الأحكام ما دام أنها لا تفيد إلا الظن؟ فلأتركها، يسعني أن أترك هذه الأحاديث. طيب إذا تركتها هل أصبح مسلما بهذه الصورة وأنا لم أعمل شيئا من الأعمال؟ ما بقي لي إلا القرآن، والقرآن أيضا لا يصفو لي كله بل يخضع أيضا تفسيره للهوى، فالآية يمكن أن أفهمها بناء على فهمي أنا لا بناء على فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم الذي تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أيضا حتى القرآن لا يصفو لي إطلاقا. فهذا يعني من باب الاختصار، لكن يعني لو جئنا لنمثل بأمثلة إلزامية فالأمر يستدعي طولا ويحتاج حقيقة إلى محاضرة أو محاضرات أو مؤلف يكتب في هذا، وهذا إن شاء الله سيحصل. يقول: ما رأيي في كتاب الأسماء والصفات للبيهقي؟ أقول: فيه وفيه. البيهقي رحمه الله يعني تأثر بالأشاعرة في معتقدهم، لكنه لا يظهر هذا واضحا عليه تماما كما هو حال باقي الأشاعرة، لكن الذي يتتبع يجد عنده في هذا الكتاب بعض الهناد. تقول: هل إذا قال أحد الحفاظ عن حديث ما لا نعلمه إلا من طريق مالك عن الزهري يعد هذا الحديث حديثا غريبا؟ أقول: نعم، لكن لا يلزم من الغرابة الضعف، قد يكون الحديث غريبا وهو صحيح، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات. يقول: ما رأيك بكتاب تنبيه المسلم إلى تعدي الألباني على صحيح مسلم؟ أقول: هذا الكتاب الله أعلم بنية كاتبه، وحسيبه الله وسيقف بين يدي أحكم الحاكمين، فإنه قد تجنى أيضا على الشيخ الألباني، ولسنا ندعي العصمة للألباني، لكنه رجل خدم علم الحديث وخدم الإسلام من جراء هذا العلم، فجازاه هذا جزاء سنمار. فكون الألباني حفظه الله يعني بشرا يخطئ ويصيب، هذا لا ننكره، وعنده بعض الأخطاء، لكن أن يركز على هذه الأخطاء وتبرز ويشنع عليه من خلالها ويوصف بتجنيه وتعديه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أثنى عمره كله في الدب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس من منهج أهل الإنصاف. تقول: من خلال كلامي في الليلة قبل البارحة، هل يصح أن نقول إن هذا التقسيم متواتر وآحاد إنما بدأ على يد أهل الكلام المعتزلة؟ أقول: نعم، نقول هذا ولا نشك فيه. هل المتواتر يفيد العلم الضروري أو النظري؟ هذا يعني كل بحسبه، فإذا كان يعني مثلا خبرا مشتهرا كما قلت لكم عن مثل حال بلاد اليابان، فهذا يفيد العلم الضروري، لكن إن كان حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن نقبل هذا الكلام أنه يفيد العلم الضروري، يعني دون الالتفات إلى سند من الأسانيد، بل لا بد من وجود الأسانيد، فلا بد إذن من أن يكون العلم ناشئا من النظر في تلك الأسانيد. هذا أحد الإخوة جزاه الله خيرا يعني جاء بالبيت على وجهه الصحيح في البيقونية، يعني يبدو الأخ الذي كتب البيت ما كان حفظ حفظا جيدا. يقول الأخ البيقونية: والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفرد، متروكه ما واحد به انفرد. فإذا استقام البيت.